بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغرائب وأخبار وأسرار، للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد الفريد. تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بين يدي هذا الكتاب: بسم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبعد، فإن الأمم الناهضة تعمل على وصل ماضيها بحاضرها وتعريف أبنائها بما حققه أسلافهم في شتى الميادين. ألا وإن تراث أمتنا زاخر بشتى ألوان العلم والمعرفة، فما أجدرنا بالعمل على إحيائه وبذل الجهود لجمع شتاته وتحقيق أمهاته ودراسة موسوعاته دراسة تأمل واستيعاب، كي يتسنى تقديمه للأجيال المحبة لتراثها في صورة ملائمة للعصر تتيح لهم الاستفادة والمتعة ومعايشة ذلك التراث العظيم، بدلا من أن تعبث به يد الإهمال والضياع. ولقد بدأنا نختار للقارئ العربي من كتب التراث ما يدعم مكتبته ويرضي ذوقه ويحقق رغبته وينفعه في دينه ودنياه ويعينه في معترك الحياة. وكان على رأس الموضوعات التي قررنا أن نقدمها للقارئ العربي ما تضمنته كتب التراث من طبائع النساء وأخبارهن، وما يحمد ويذم من عشرتهن، وما في هذه الحياة من غرائب وعجائب، لنزداد لهن فهما ومنهن قربا وبهن معرفة وأنسا، فتطمئن القلوب وتسعد النفوس وتسكن الأرواح وتنتعش الأفئدة وتقر العيون وترفرف أعلام السعادة في كل بيت. ولا عجب، فالمرأة قد ملأت الدنيا وشغلت الناس، وما يقدم عنها من كتابات لا يسهم في وضع الأساس ولا يكاد يسمن أو يغني من جوع. وكأن بالقراء يقولون: هل إلى كتب التراث من عودة ورجوع؟ عكفنا على كتب التراث ندرس ونبحث ونوازن ونقارن، حتى انتهى بنا المطاف عند ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، ذلك الكتاب الذي ألفه صاحبه لأهل المغرب، فجمع فيه أشتاتا من ذخائر أهل المشرق مما تضمنته الموسوعات الكبرى، مثل عيون الأخبار لابن قتيبة، البيان والتبيين للجاحظ، والكامل للمبرد. إنه الكتاب الثاني بعد كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني في منزلته العلمية وقيمته الأدبية. فالكتاب إذن اسم على مسمى، كل حبة من حباته الخمس والعشرين باب من أبواب العلم والمعرفة التي لا غنى عنها لرواد الأدب ومحب التراث، فلا عجب إذا ما رأينا النفوس إليه مشتاقة والقلوب تواقة. وكلما مرت الأيام يزداد العقد الفريد تألقا وتغلو قيمته وترتفع مكانته، ليأخذ مكانه في المكتبات العامة بين المراجع والموسوعات التي لا تعار. والقارئ الناشئ يجتر آلامه ويبكي أحلامه في الحصول عليه، وعلى إخوة الله آثر ذلك المكان ليظلوا في الحفظ والصون بعيدا بعيدا عن متناول القراء. وكأني بالقارئ يعزي نفسه مرددا: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلا، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. ولكن كيف السكوت على هذا؟ والعقد الفريد كما قلنا هو الكتاب الثاني بعد الأغاني، إنه يقع في 8 أجزاء، وتقديمه كله تحول دونه عقبات وصعاب، والاختيار من بين حباته أمر عسير، فكل حباته درر ولآلئ، ويترأى لنا الحل الذي يخرجنا من حيرتنا. فما جمعه ابن عبد ربه عن النساء يعد مرجعا وافيا، بل قل في غير مبالغة هو موسوعة نسائية تجد فيه الخبرة الصادقة والنظرة العميقة والرأي الصائب والتجربة الرائدة، وممن من عليم بالنساء خبير. وكيف لا يكون عليما بهن من كان إذا رأى غزالا وقف يتأمله ثم يقول: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، غير أن عظم الساق منك دقيق. وكيف لا يكون صاحب تجربة معاشة من كان إذا رأى بعيره يقف إلى جوار ناقة محبوبته يهتف من أعماقه: أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. ومن أجل هذا كله رحنا نقلب حبات العقد الفريد وأجزاءه حبة حبة وجزءا جزءا، ولم ندع شيئا يتعلق بالنساء إلا وجمعناه، ثم رتبناه ترتيبا وقسمناه أبوابا، واخترنا لها من العناوين ما يلائمها. فأخذنا من الجزء السابع قولهم في المناكح وفي النساء وصفاتهن وصفة المرأة السوء وعلامة الحب والبغض وصفة الحسن والمنجبات من النساء ومن أخبار النساء وباب الطلاق وفي مكر النساء وغدرهن والهجناء وباب في الأدعياء وفي الباه وما قيل فيه وفي النكاح. ومن الجزء الثامن في المفاكهات وما يكتب على العصائب وغيرها والمضحكات. ثم عرجنا على بقية الأجزاء، فأخذنا من الجزء الأول الوافدات على معاوية، ومن الجزء الثاني من يضرب به المثل من النساء ومن أمثال العرب، ثم القول عند الموت. ومن الجزء السادس أخذنا قولهم في رقة التشبيب وقولهم في النحول وقولهم في التوديع. فكان لنا هذا الحصاد الذي عملنا ما وسعنا الجهد على تقديمه في الصورة الملائمة، ولقد أعطيناه حقه من التنسيق والترتيب والتنظيم والتبويب والضبط والشرح والتقديم والتعليق. وها هو ذا بين يديك جاء متعة للقارئ ودليلا وافيا للباحث ومرجعا لمن يهتمون بالتراث، خاليا مما يؤذي المشاعر أو يخدش الحياء كما تقضي بذلك أخلاقيات النشر ورسالة العلم والعلماء. فهل تراني قد حققت لك بعض الأمل والرجاء؟ إن كان هذا من توفيق فمن الله، ثم من الرغبة الصادقة في تقديم ما ينفع القارئ في دينه ودنياه. ومنتهى أملي أن أحظى برضوان من الله. المحقق محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في غرة رجب 1445 للهجرة، 24 من مارس 1895 من الميلاد. الكتاب والمؤلف. العقد الفريد مجموعة أدبية ضمنها ابن عبد ربه ما رآه جديرا بالتدوين من فروع الأدب، وهو من أمهات كتب التراث، فقد حوى خير ما ألف في موضوعه من الكتب السابقة عليه، ولم يقتصر على ما عرفه العرب، بل نقل عن الكتب التي ترجمت إلى العربية في زمنه عن اليونانية والهندية والفارسية. منهجه: قد أوضح منهجه في التأليف في مقدمة الكتاب، فذكر أنه تخيره من متخير جواهر الأدب ومحصول جوامع البيان، وأنه ليس له إلا تأليف الاختيار وحسن الاختصار، وفرش في صدر كل كتاب، وقد جمع نظائر الكلام وأشكال المعاني، فقارن كل جنس منها إلى جنسه، وجعل كل جنس بابا على حدة، وقد عمد إلى أشرفها جوهرة، وأظهرها رونقا، وألطفها معنى، وأجزلها لفظا، وأحسنها ديباجة، وأكثرها طلاوة وحلاوة، وأنه رأى الكتب قبله قاصرة، فجعل كتابه جامعا لأكثر المعاني التي تجري على أفواه العامة والخاصة، وتدور على ألسنة الملوك والسوق، فهو مختار ومنشئ معا، حيث يقدم الباب بمقدمة من إنشائه، وقد يتبع الباب بما ينشئه من شعره، وله آراء جليلة في النقد الأدبي شائعة في الكتاب. تقسيم الكتاب وتبويبه. لقد تصور المؤلف كتابه عقدا مؤلفا من 25 جوهرة كريمة، 12 منها في جانب ومثلها في الجانب الآخر، وواحدة في الوسط، واختار لكل جوهرة من الجواهر 12 اسما: لؤلؤة، فريدة، زبرجدة، جمانة، مرجانة، ياقوتة، جوهرة، زمردة، درة، يتيمة، عسجدة، ومجنبة، وتتكرر الأسماء في الجانب الآخر. أما جوهر الوسط فهو واسطة العقد. قيمته الأدبية. للعقد قيمة أدبية من حيث النقد الأدبي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأمثال صنفت حسب موضوعاتها، وقد اشتمل على عيون الخطب والقصص والنوادر، وضم الألوف من أبيات الشعر لأكثر من 200 شاعر من العصر الجاهلي والأموي والعباسي. إنه مجموعة متخيرة من جواهر الأدب، ولكنه لم يعنى بالإسناد، وإن كان قد أحسن الاختصار وأجاب الاختيار. قيمته التاريخية. يعد العقد من المصادر التي يرجع إليها الباحثون في تاريخ العرب السياسي والاجتماعي والأدبي، وإذا كان العرب قد أطلقوا على قصائدهم الطويلة الخالدة من تراث العصر الجاهلي اسم المعلقات، لأنها جديرة بأن تعلق بالقلوب لجودتها، أو تشبيها لها بعقود الدر التي تعلق على صدر الحسنوات، فإن ابن عبد ربه المغربي الأندلسي القرطبي حينما فتح عينيه على أدب المشرق، شعره ونثره، راح يجمع أصدافه ولآلئه ودرره وجواهره، وراح يصوغها عقدا فريدا تتيه به اللغة العربية، وستظل على مدى الأيام تفخر بدراته مرددة على سمع الدنيا: ودراته فرائد عقدي. المؤلف. في قرطبة ولد ابن عبد ربه ذات يوم من عام 46 و200 للهجرة، الموافق لعام 60 و800 للميلاد، وبها عاش طول حياته، وفيها توفي عام 38 و300 هجرية، الموافق لعام 40 و900 من الميلاد. يذكر المؤرخون في نسبه أنه أبو عمرو شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير ابن سالم القرطبي. وعن تحصيله يقول ابن خلكان: كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس، وقد انتمى إلى بلاط الأمير محمد بن عبد الرحمن الداخل شابا فتيا، ولازمه طول مدة إمارته بين عام 52 و800 إلى عام 86 و800 ميلادية، وترك هذا فيه أبلغ الأثر. وقد لازم ابن عبد ربه بعد الأمير محمد ابنه المنذر، ثم أخاه عبد الله من بعده، وعبد الرحمن الناصر أخيرا، وكان معهم جميعا شاعر البلاط ونديمة. كان ابن عبد ربه كاتبا وشاعرا ووشاحا. وفي مجال الكتابة نجد مقدمات لأبواب عقده، وهي تمتاز بوضوح العبارة ودقة الأسلوب وازدواج الجملة والخلو من الغريب والبعد عن التكلف والتعقيد. وتنسب إليه المصادر الأندلسية أنه كان وشاحا، ويذهب بعضها أنه مبتدع فن التواشيح. أما شعره فكان موضع إعجاب القدامى وتقديرهم. قال عنه الفتح بن خاقان: إنه حجة الأدب، وإن له شعرا انتهى منتهاه، وتجاوز سماك الإحسان وسهاه. وروى ياقوت في معجم الأدباء أن أبا الوليد ابن عسال لقي المتنبي في مسجد عمرو بن العاص، وأن المتنبي قال له: أنشدني لمليح الأندلس، يعني ابن عبد ربه، فأنشده: يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا، ورشا بتقطيع القلوب رقيقا، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله درا يعود من الحياء عقيقا. وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا، يا من تقطع خصره من رقة، ما بال قلبك لا يكون رقيقا. فاستعاده المتنبي ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه، لقد يأتيك العراق حبوا. وقد شهر ابن عبد ربه بكتابه العقد الفريد، وليس له بين أيدينا كتاب آخر. طبعات العقد الفريد ومختصراته: طبع العقد الفريد عدة مرات في مصر، وكان من أوائل ما نشر من كتب الأدب. 1- طبع في مطبعة بولاق للمرة الأولى سنة 92 و200 بعد الألف للهجرة، الموافق لسنة 75 و900 ميلادية. 2- في المطبعة العثمانية عام 2300 و1000 للهجرة، الموافق لعام 84 و800 ميلادية. 3- في المطبعة الشرقية عام 35 و1000 للهجرة، الموافق لعام 87 و800 من الميلاد. 4- وطبع ثانيا في المطبعة نفسها عام 16 و300 للهجرة، الموافق لعام 98 و800 ميلادية. 5- وفي المطبعة الأزهرية عام 21 و300 هجرية، الموافق لعام 93 و900 من الميلاد. 6- وفي المطبعة الجمالية عام 31 و300 هجرية، الموافق لعام 12 و900 من الميلاد. 7- ونشره مصطفى محمد عام 53 و300 هجرية، الموافق لعام 34 و900 من الميلاد. 8- ثم طبعته المطبعة التجارية طبعة أخرى عام 62 و300 للهجرة، الموافق لعام 43 و900 ميلادية بتحقيق محمد سعيد العريان. 9- أجود الطبعات كانت عام 59 و200 للهجرة، الموافق لعام 40 و900 بتحقيق أحمد أمين والإبياري وأحمد الزين. 10- نشرته دار الكتب العلمية بلبنان عام 44 و1000 للهجرة، الموافق لعام 83 و900 من الميلاد. وقد تم اكتشاف عدد من مخطوطات العقد الفريد في مكتبات المغرب لم تكن معروفة من قبل، مما يجعل من المفيد إعادة تحقيق العقد في ضوء ما تتضمنه هذه المخطوطات من جديد. المختصرات: وقد اختصر العقد الفريد من قبل اثنين من القدامى. الأول أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الوادي الشي القيسي، المتوفى عام 70 و500 للهجرة، الموافق لعام 74 و100 و1000 من الميلاد. وهو أندلسي من وادي أش، مدينة جميلة تقع في مقاطعة غرناطة بإسبانيا الآن. والثاني جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي الشهير بابن منظور، صاحب معجم لسان العرب، والمتوفى عام 1170 للهجرة، الموافق لعام 1130 من الميلاد. واختصر حديثا مرتين، الأولى عندما عمدت لجنة من أساتذة دار العلوم إلى اختصاره استجابة لرغبة وزارة المعارف آنذاك، فاختارت بعض أبوابه وانتقت من بعض أخبارها وسمته مختار العقد، ونشر عام 1390. ونشر عام 1390 ميلادية. والثانية تمت من 20 عاما عندما نشرت وزارة الثقافة بعض مختاراته في سلسلة كانت تشرف على إصدارها. عزيزي المستمع، إذا كانت طبعة هذا الكتاب في عام 85 من الميلاد، فيقصد هنا الإشارة إلى الاختصار الحديث الثاني الذي نشرته وزارة الثقافة لبعض مختاراته، يقصد عام 65 من الميلاد، لذا وجب التنويه. منهج التحقيق: جمعنا ما تناثر هنا وهناك من حبات العقد في النساء وصفاتهن وما يحمد ويذم من عشرتهن، قسمناه 8 أبواب واخترنا لها عناوين تطابق محتواها وتلائم فحواها، وقدمنا للأبواب التي لم يقدم لها ابن عبد ربه بما يلقي الضوء عليها ويحقق الهدف المنشود منها. وأضفنا بابا تاسعا في نهاية الكتاب جمعناه من فقه اللغة للثعالبي في محاسن المرأة وأوصافها الخلقية والخلقية، وأوصافها بل الخلقية والخلقية يرجع إليه القارئ لإيضاح ما غمض من الألفاظ التي تضمنتها نصوص الكتاب، وسميته المعجم النسائي مما لابد للقارئ العربي من الإحاطة به، وإن كنا لم ندخر وسعا في إجلاء ما غمض وتقريب ما بعد وتيسير ما عسر. كنا أمناء على النص وتحقيقه، فرجعنا إلى المصادر التي نقل عنها ابن عبد ربه ولم نزد عليه ولم نحذف منه إلا ما يخدش الحياء وينفر منه الذوق. خرجنا آياته وضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كلماته وعباراته، راعينا علامات الترقيم ووضع الجمل والفقرات لنتيح للقارئ متعة معايشة النص وتذوق الجمال فيه، ولم يفتنا أن نترجم للأعلام بما يساعد على معايشة النص. اخترنا للكتاب عنوانا وقدمنا بين يديه عرضا لما جاء عن النساء في القرآن الكريم، كما سلطنا الضوء على طبعات العقد الفريد ومختصراته ومخطوطاته، بعد أن تحدثنا عن منزلة ابن عبد ربه ومنهجه في التأليف وتقسيم الكتاب وتبويبه وقيمته الأدبية والتاريخية. وها هي ذي أبواب الكتاب والعناوين التي تم اختيارها. الباب الأول في اختيار الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة وما يحمد من عشرة النساء. الباب الثاني لطائف من أخبار النساء وطرائف من حياتهن. الباب الثالث النساء المنجبات وأبناء السراري والإماء. الباب الرابع سمات الجمال وأحوال المحبين. الباب الخامس طبع الأنثى ومن يذم من عشرة النساء. الباب السادس أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الباب السابع عندما ينقطع الرجاء ويكتب علينا الفراق. الباب الثامن نماذج للزعامة وحسن السفارة ومن يضرب به المثل منهن. الباب التاسع المعجم النسائي من فقه اللغة للثعالبي. وأسأل الله سبحانه أن يجد القارئ في هذا الكتاب ما يحقق أمله ويرضي ذوقه وينعش روحه ويمتع فؤاده، إنه أكرم مسؤول. عنوان هكذا خلقت. نعايش المرأة ولا نكاد في حياتنا نستغني عنها، الصلة بيننا وبينها وثيقة، فهي أم وأخت وزوجة وبنت وشقيقة، منا من ينعم بقربها ومنا من يحترق بلهيب نارها. يحار فيها الفكر أحيانا فيصرخ الرجل: لقد ضاع من قدم الطريق، يا لشقائي، إنني لا أستطيع أن أعيش معها ولا أستطيع العيش بدونها، فكيف السبيل وأين الطريق؟ قال عنها الفلاسفة والشعراء ما قالوا، وأطلقوا العنان لتصوراتهم وتخيلاتهم في وصف طبيعتها كما بدت لهم، فقالوا عنها: فيها من القمر استدارته، ومن البحر عمقه، ومن النجوم لمعانها، ومن شعاع القمر حرارته، ومن الندى قطراته، ومن الريح تقلباتها وعدم ثباتها، ومن النبات ارتجافه وارتعاشه، ومن الورد لونه وعطره، ومن الأزهار مخملها، ومن الأوراق خفتها، ومن الأغصان تمايلها، ومن حفيف الأشجار حنينها وأنينها، ومن النسيم لطفه ورقته، ومن العسل طعمه وشهده، ومن الذهب شعاعه، ومن الماس قساوته، ومن الحية حكمتها، ومن الحرباء تلونها، ومن الغزال شروده، ومن المها عيونها، ومن الأرنب خجله وحياؤه، ومن الطاووس خيلاؤه وزهوه، ومن الأسد شراسته وقوته، ومن الزمن خيانته وغدره، ومن الثعلب مكره وروغانه، ومن اليمامة نغمتها، ومن العقرب لذغته، ومن الببغاء هذيانها وكثرة كلامها. وتسمع ما يقال عنها فيغرها الثناء ويدفعها العناد والكبرياء، فتمضي في طريقها وهي تردد: هم يقولون؟ ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. منا من يقبلها على علاتها ويقول كما قال النحويون: أي هكذا خلقت. ومنا من يتوجس خيفة من الإقبال عليها فيعكف على دراسة شخصيتها ومعرفة أسرارها وطبيعتها، ويظل يبحث ويبحث حتى يفوته القطار وتصبح حياته ليلا بلا نهار. وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يلقي الضوء الأخضر ويؤمن مسيرتنا في رحلة الحياة ويرشدنا إلى طريق السلامة والنجاة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سورة الملك. فتعال نتصفح معا كتاب الله. كم تتطلع نفوسنا أولا وأخيرا إلى القرآن الكريم وآياته لتهتدي بهداه وتسير على ضوئه، ونفتح المصحف الشريف فإذا به يحدثنا عن ذلك الرباط من صنع الله الذي يجمعنا منذ بدء الخليقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النساء الأولى. فكلانا ينتمي إلى الخالق المبدع، ونحن جميعا صنعته وخلقته.
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.
النجم 45. ومنتهى أمل المؤمن أن يهب الله له زوجة صالحة، ولذلك كان الدعاء وكانت الاستجابة:
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
الفرقان 74.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة.
الأنبياء 90. انتهى الوجه الأول.